يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. تسلية ومواساة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة النازعات. نستمع لما جرى من أحداث بتلاوة الآيات ثم نعود.
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
مرحبا بكم مرة أخرى. كان الحديث في الآيات السابقة عن إقرار البعث والرد على المنكرين المعاندين الجاحدين المكذبين لهذا البعث، وهو تكذيب لأمر قدره الله تعالى وأمر به. إن هذا الصدود وهذا العناد وهذا الاستكبار كان يؤثر في حال ونفسية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يتأثر تأثيرا كبيرا، لدرجة أن الله جل وعلا وصفه في القرآن فقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يضيق صدرك بما يقولون. وقال تعالى في موضع آخر لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع يعني هالك، هالك نفسك بسبب صدودهم عن الإيمان بالله. والله عز وجل كان ينهاه عن هذا الأمر رحمة به، فقال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وغيرها من المواضع في القرآن. فلهذا الأمر الذي كان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويضيق صدره ويعيش حالة من الهم والحزن، فالله تعالى ذكر له بعد ذلك آيات فيها تسلية وتثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم بذكر قصة نبي الله موسى عليه السلام، ليبين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الطريق قد سار عليه غيرك، ويبين الله تعالى له ماذا حصل لموسى عليه السلام في هذه القصة، يعني من وجود داعية ونبي بقصد الإصلاح ويواجه طاغية أو طغاة، وقد ذكرت مجريات الأحداث، والأهم من هذا العاقبة والمآل لمن كانت وكيف كانت النتيجة للطرفين. فلا شك أن هذا كان فيه تثبيت قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الطريق، فاصبر والعاقبة لك ولمن سار على طريقتك ما دمت أنك مرتبط ومتعلق بالله. ولا شك أيضا أن هذا الخطاب يشمل من بعده صلى الله عليه وسلم، لمن حمل لواء وهم هذه الدعوة، الدعوة إلى دين الله، من طالب علم وداعية وعالم، وكل إنسان يحمل في عنقه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو طريقه. فجاءت هذه القصة اعتراضية، يعني أي أنها جاءت ما بين الأدلة النقلية لتقرير البعث سابقا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وما سيأتي بعدها لاحقا من الأدلة العقلية البرهانية في تقرير البعث عندما قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء. فقال تعالى في استفهام المراد منه التشويق للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يسمع وللتقرير، فقال هل أتاك حديث موسى، هل استفهام وليس على معناه الأصلي أو على ظاهره بالاستفصال عن شيء مجهول، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء. وهو أيضا يأتي من باب التشويق، وأيضا يأتي من باب التقرير، بمعنى قد أتاك حديث موسى، أي أتاك بلغك حديث موسى خبر موسى، والمعنى هل بلغك يا محمد خبر موسى. وموسى عليه السلام هو موسى بن عمران، وهو من أشرف أنبياء بني إسرائيل، له شرف كبير ومنزلة عليا عند الله، وهو أحد أيضا أولي العزم من الرسل الخمسة، وهو أيضا من أكثر من ذكرت قصته في كتاب الله تعالى من الأنبياء والرسل. فيقول الله هل أتاك حديث موسى، فماذا في خبر موسى عليه السلام؟ ذكر شيء منها في هذه السورة وفصلت في مواضع أخرى من سور القرآن. فيقول الله تعالى يعني إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، هذا ما جاء في خبر موسى الآن، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه الله وكلمه بكلام يسمعه موسى عليه السلام كما جاء في الآيات الأخرى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال أيضا جل وعلا مؤكدا بالمصدر وكلم الله موسى تكليما، كلمه كلاما يليق بجلاله وعظمته تعالى، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذ ناداه ربه، إذ اسم زمان، أي هل أتاك خبر زمان نادى الله تعالى فيه موسى، وأين كان هذا النداء؟ بالوادي المقدس طوى، يعني في واد اسمه طوى. الوادي هو مجرى الماء، وعادة يكون منخفضا بين الجبال، والوادي المراد به هنا وادي طوى هو يأتي في أسفل جبل الطور، والذي يعني جبل الطور الذي يقع تقريبا في الجنوب الغربي من سيناء أو برية سيناء. فناداه الله تعالى في ذاك المكان في وادي طوى، وقد وصف الله عز وجل هذا الوادي بأنه مقدس أي معظم ومنزه. وقد يكون حصول هذه القدسية لهذا الوادي كانت بعد أن كلم الله فيه موسى عليه السلام فأصبح واديا مقدسا، أو قد يكون هو أصلا مقدس فاختار الله تعالى هذا المكان لقدسيته ليحصل فيه هذا الحدث العظيم وهو تكليمه تعالى لموسى عليه السلام. ماذا قال الله تعالى في هذا النداء؟ ماذا فيه؟ قال الله اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون هذه اللفظة هي كانت لقب للملك عند الأقباط بمصر قديما هذا طبعا. وفرعون المذكور هنا هو ملك الأقباط في مصر آنذاك، وهو أحد أكبر طغاة الأرض الذين مروا عليها، فقد أفرط كثيرا في التكبر وفي الاستعلاء على الناس بإيذائهم واستعبادهم، بل قبل هؤلاء بل تكبر حتى على ربه، فقال فرعون مقولات عظيمة لم تقل من قبل ولا من بعد، فقد طغى طغيانا كبيرا طغيانا كبارا. فالله تعالى قال لموسى اذهب إليه، يعني اذهب إلى فرعون. لماذا يذهب؟ لأنه طغى، يعني الجملة تعليلية أي لأنه طغى، فأراد الله تعالى من هذا أن يذهب إلى هذا الطاغية. والذهاب إلى فرعون ليس بالأمر السهل، فهذا رجل يبطش ويعذب بالأوتاد ويصلب، لا للرحمة مكان في قلبه. لذلك في الموضع الآخر في القرآن ذكر الله فيه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني هذا القول لموسى وأخيه هارون، قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. فطبعا ما كان من خلق الأنبياء إلا السمع والطاعة، فذهب. فبين الله تعالى له ماذا يقول، فقال تعالى له فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني يا موسى قل لفرعون هل لك إلى أن تزكى، هل لك هذا فيه عرض وترغيب، ها هذه في عرض وترغيب. فهذه الآية مبينة لما أجمل في آية سورة طه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين هو المذكور في هذه السورة: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هل لك عرض وترغيب، يعني في هذا المقام يجب أن يكون أسلوب الطرح لطيفا يشوبه التشويق والترغيب. هل لك إلى أن تزكى؟ ليس فيه أمر ولا نهي ولا زجر، مع أن هذا الطاغية يستحق هذا وأكثر، لكنها رحمة الله تعالى ورأفته بعباده. وهذه تعتبر يعني قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل باختيار المكان المناسب والتنوع في أساليب الدعوة، بمعرفة حال الذي أمامك، ماذا يعني ماذا يريد أو ما الذي يمكن أن يفتح مغاليق قلبه، يتكلم معه بأسلوب لطيف لين ويخاطبه بالأمور الواقعية المحسوسة التي تمس واقعه والتي تستثير ما بداخله وضميره. فقل لك إلى أن تزكى، يعني ألا ترغب يا فرعون أن تزكي نفسك، أي تطهرها من الدنس والمعصية وتنميها بالطاعة، وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أني سأدلك طرق الهداية إلى ربك. فمن صفات هذا الرب جل وعلا رحمته بعباده بهدايتهم إلى الفوز في الدنيا والآخرة، فنتيجتها أنك ستحقق الخشية، دل عليها الفاء التفريعية في فتخشى، يعني أنا أدعوك إلى التزكية وإلى الهداية عن علم ومعرفة لتكتسبها أنت أيضا عن علم ومعرفة، فإن هذا سيؤدي إلى أن تتحقق فيك الخشية فيلين قلبك وتخضع إلى ربك وترحم العباد وترحم الناس. وهذا كما يقال يعني من باب التخلية قبل التحلية. وكما ذكرت سابقا، فمن قواعد الدعوة إلى الله مخاطبة المدعو إلى الله بما يستثير مكامنه. فقال فرعون أهديك إلى ربك، فقال موسى عليه السلام موسى إلى فرعون أهديك إلى ربك فتخشى، فلام يعني شوف إلى ربك ربك، فلامس ما بداخله بهذه العبارة، فهو لا يرى أن هناك رب غيره. وفيه تعريض أيضا بفرعون بافتقاده لهذه الأوصاف، فكأن الله جل وعلا فكأن هذا الكلام وهذا الوعظ يعني لم يجدي مع فرعون، فلجأ موسى عقب ذلك مباشرة لطريقة أخرى بدلالة الفاء العاطفة التعقيبية في قوله فأراه الآية الكبرى، وهو مخاطبته بالأمور المحسوسة وأمور شائعة منتشرة بينهم، استخدمها فرعون لإضلال الناس واستخفافهم واستعبادهم. فأراه الآية الكبرى، أراه الدلائل والبراهين من المعجزة الربانية والكرامات لأوليائه ولمن يشاء من عباده وعلى رأسهم الأنبياء. فماذا كانت هذه الآية الكبرى وما موقف فرعون منها؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات. فبعد أن شعر موسى عليه السلام أن التذكير القولي لم يجد مع فرعون، فلجأ إلى التذكير العملي الحسي، فقد كان هذا الأمر محسوسا وشائعا ومنتشرا وآثاره ظاهرة في حياة الناس، وما الضلال الذي وقعوا فيه إلا بسببه. وكان فرعون يؤمن بهذا كثيرا، فأراد موسى عليه السلام إبطال هذا الضلال عند فرعون وعند عموم الناس كذلك. وهذا يعني أن موسى عليه السلام سيثير ما في نفس فرعون فيترك تساؤلا في نفسه ويعيش صراعا داخليا. فأراه الآية الكبرى، يعني أراد فأراه الآية الكبرى، أي أراه كبرى الآيات، فليست آية واحدة كبرى كما قد يفهم من الآية، ليست آية واحدة، لأن الآيات التي جاء بها موسى لقومه 9 آيات: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وفي 9 آيات إلى فرعون وقومه، يعني إدخال اليد وتحويل الحية العصا إلى حية هي من ضمن 9 آيات إلى فرعون وقومه. وفي حوار فرعون جاء بالآيتين اللتين تكرر ذكرهما في القرآن في أكثر من موضع، اللي هما العصا واليد. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فالآية الأولى عصاه، عصا خشبية من شجر أو من غصن شجرة، ألقى هذه العصاه فتحولت إلى ثعبان، عصا جماد ألقيت على الأرض فتحولت إلى ثعبان له روح يتحرك. هذه الآية الأولى. الآية الثانية يداه، أي أنه وضع يده في جيبه، في جيب درعه، أدخلها ثم أخرجها، يعني أدخلها كذا من هنا أو بأي طريقة ثم أخرجها، فإذا هي بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان. طيب، وليس بياض مرض يعني كبرص وغيرها، لأن الله عز وجل قال بيضاء من غير سوء، فكانت هاتان آيتان من كبرى الآيات التي رآها فرعون. قد يتساءل سائل فيقول: هل إبراز الآيتين كان ابتداء من موسى عليه السلام أم هو طلب من فرعون؟ يعني على تقدير سؤال المحذوف طرحه فرعون، يعني هو يعني يا موسى ائتني بآية، ائتني بآية إن كنت صادقا، فأجاب موسى عليه السلام مباشرة فأراه الآية الكبرى. فالآيات بمجموعها في المواضع الأخرى تبين أنه حصل ابتداء من موسى، كما جاء في سورة الشعراء عندما حصل الحوار بين موسى عليه السلام وبين فرعون، فقال موسى ابتداء: أولو جئتك بشيء مبين، فرد فرعون مباشرة فأت به إن كنت من الصادقين، فبين على أنه كان ابتداء من موسى عليه السلام. ولماذا جاء موسى بهاتين الآيتين؟ جاء بهما لأن هذا كان منتشرا وهو الشائع من فعل السحرة، سحرة فرعون الخاصين، هؤلاء الذين استرهبوا الناس وأضلوهم وفتنوهم بفعل هذه الأشياء الخارقة للعادة. لكن في الحقيقة الأمر هي غير حقيقية، هي تخيل وغير واقعية. أما الذي حصل الآن من موسى عليه السلام لا، فهذا حقيقي، حقيقي واقعي، ليس فيه للبشر أي تدخل. وقد جاءت يعني بشيء من خارج موسى عليه السلام كما نلاحظ، العصا وتحويلها إلى حية، والأمر الآخر جاءت بشيء في ذات موسى في نفسه وبعضو من جسده يعني يده، ولعل هذا فيه دلالة على لدفع أي شك قد يقع من الناظر. ففعل موسى عليه السلام هذا الأسلوب الآخر، أسلوب المحسوس، لكن فرعون بسبب طغيانه لم يؤمن بها. فذكر الله تعالى بعد ذلك موقف فرعون من الآية الكبرى وبالفاء التعقيبية أيضا: فكذب وعصى. كذب ما جاء به موسى من الوعظ والتذكير ومن هذه الآيات الكبرى المحسوسة، وعصى أي عصى ربه. ثم ماذا؟ ثم أدبر يسعى. بعد ذلك أدبر أي انصرف مدبرا بسرعة. الإدبار ما هو؟ الإدبار هو هيئة لشخص يكون مقابلا لك، ومقابل لك بوجهه، يحاورك وتحاوره، وفجأة يعطيك ظهره وقفاه منصرفا عنك. هذا يدل على شدة هذا الإدبار والإعراض والنفور، ما قاله تعالى بعدها يسعى، يعني ثم أدبر يسعى، وأتبع هذا الإدبار بالسعي، وهو نتيجة لإعراضه الشديد. فالانتقال من الفاء إلى ثم دل على حصول وقت من الزمن من الكلام والتدبير والمكيدة إلى أن قرر السعي بالإدبار. وماذا فعل بعد هذا السعي؟ فحشر ونادى، فحشر السحرة أي جمعهم ليسمعهم ماذا سيقول. ماذا قال؟ فنادى فيهم وفي جميع الناس، وهذا هو الإسلوب الإعلامي المضلل في ذاك الوقت. فنادى، فماذا قال في ندائه؟ أعوذ بالله، فقال: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. يعني هذا الكلام وهذه التصرفات اللي خرجت من فرعون في الآيات المذكورة قبلها، هو شعور، وأنه شعر من موسى أنه سينافسه وسيبث بين الناس ويدعوهم إلى ربهم الحقيقي، وبالتالي سيكشفون زيف فرعون. وذلك عندما قاله موسى عليه السلام من قبل: وأهديك إلى ربك. أنا أقول ربك، هذه اللفظة، هذه الكلمة وقعت في نفس فرعون موقعا شديدا، فخشي أن يبين للناس أن لهم رب، أن لهم رب غيره، فمباشرة نادى في الناس قائلا: فقال أنا ربكم الأعلى. وأيضا يعني وخشي أيضا أن ينقدح في أذهان الناس أن يكون له شريك في الربوبية، فأغلق هذا المنفذ تماما وقال: أنا ربكم الأعلى بأفعل التفضيل، أي ليس لي، أي ليس رب يماثلني ولا رب يشاركني ولن يكون هناك رب آخر لي، أنا ربكم الأعلى. فكل هذا الطيش والتهور في تصرفاته دلالة على أن الذي جاء به موسى هو الحق وعلى صحة ما يدعو إليه. ويعلم هذا فرعون بيقين، كما حكى الله تعالى عن هذه النفسية الخاصة به في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن جحدوا بها ظلما وعلوا، فهو خشي من انتشار هذا الأمر بين الناس. فكانت العاقبة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني أخذ الله عز وجل فرعون بالتنكيل. التنكيل هو التعذيب، يعني العذاب. ولا شك أن هذا فيه نداء لمحمد صلى الله عليه وسلم وتثبيت له ولكل من بعده من يدعو إلى مثل هذا الدين فسيتعرض لمثل هذا، فعليه بالصبر والتحمل، لأن العاقبة له والهلاك والخسران لمن يعصون أمر ما جاء به الله عز وجل أو أمر به الله عز وجل. المراد بالآخرة هنا نكال الآخرة والأولى، الآخرة في يوم القيامة والأولى في الدنيا، لأن الله تعالى أهلك فرعون في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالحرق. هذا في الدنيا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل. أما في الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا بالحرق في الآخرة. وقال بعض العلماء المقصود بالأولى مقولته الأولى: ما علمت لكم من إله غيري، هناك في سورة القصص ادعى الألوهية لأن السياق كان في الألوهية، وهنا والأولى وأنذرت يعني فأخذ النكال الآخرة والأولى، الأولى تلك المقولة، المقولة الآخرة قوله هنا في النازعات: أنا ربكم الأعلى. هنا ادعى الربوبية لأن السياق في الربوبية، موسى قال له: وأهديك إلى ربك، فالأنسب أن يقول هنا: أنا ربكم، ليبطل ما قاله موسى من لفظ الربوبية. فقال تعالى: أنا ربكم الأعلى. والثانية يعني هي الآخرة. والصحيح أن المراد بالأولى الدنيا وبالآخرة يوم القيامة على طريقة وعرف القرآن الأغلبي في إطلاق الأولى على الدنيا وإطلاق الآخرة على يوم القيامة، يعني كقوله: وإن لنا للآخرة والأولى، أو قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. لم يهتدي فرعون لربه ولم يستجب لموسى رغم وضوح الدلائل وتأييده بالوحي من ربه أي موسى عليه السلام، وهذه قاعدة مهمة للدعاة، بأن لهم سقف في التأثير لن يستطيعوا تجاوزه، ولا وعليهم أن لا يحاولوا تجاوزه، لأن الهداية بيد الله عز وجل مهما استفرغوا من جهد فالهداية بيده جل وعلا، وإنما المطلوب منهم البيان وإقامة الحجة بإفراغ الجهد، فلا ييأسوا ولا يملوا ولا يتركوا هذا الطريق، فعليهم الاستمرار. ثم قال الله عز وجل: إنما حصل في هذه القصة من هذه الدعوة من هلاك فرعون ونجاة موسى، فقال: إن في ذلك لعبرة لعظة وموعظة، لكن ليس كل واحد يستفيد منها، إنما لعبرة لمن يخشى، الذي يخشى الله، وهي من أعظم العبادات القلبية التي تؤدي إلى طاعة الله. أخيرا قد يتساءل سائل: أين هارون أخو موسى عليهما السلام؟ أين هارون في هذه القصة؟ ولما لم يذكر في قصة ذهاب موسى إلى فرعون مع أنه ذكر في سورة طه؟ أم هما حادثتان، مرة ذهب موسى لوحده ومرة معه فرعون؟ الجمع بين هذا من خلال الآيات، وهذه ترى طريقة مهمة في التدبر، يعني جمع الآيات كلها من خلال القرآن ويتضح لنا المراد من كلام الله. الجمع بين هذا أن الله تعالى كما ذكر في سورة طه أمر موسى أن يذهب إلى فرعون، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فطلب موسى عليه السلام من ربه داعيا وملتجئا، قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، إلى آخر الآيات. طلب موسى من الله أن يكون معه أخوه هارون ليسانده ويؤازره، فاستجاب الله له كما بينت فيما بعد بقوله تعالى: اذهبا، يعني أنتم الاثنان اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى. فعلى هذا الحادثة واحدة حصلت بمشاركة هارون عليه السلام، ولم يذكر هنا لأن القصد أخذ العبرة بالحادثة والمحادثة، لم يكن القصد منها يعني ذكر وجود هارون. وبإذن الله تعالى في الحلقة القادمة نستكمل ما بقي في هذه السورة وما ذكر بعدها من الأدلة البرهانية في تحقيق قضية البعث والحساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.